الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: العمل بالمكاتبة إذا عرف الخط، وهذا أمر يتعين، ولذلك جعل الكتاب. أما إذا كانت كل كتابة تقبل فقد يقع فيها من التخليط ما الله به عليم، فإن الناس قد ضعف إيمانهم وكثر فيهم التزوير، ولذلك جعلت الأختام وجعلت التواقيع وجعل الشهود للتوكيد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحسن السريانية، لغة اليهود عبرانية، أو كأنها اللغة العجمية مطلقا، إنها تأتيني كتب من ملوك وأمراء ونحو ذلك. قال: قلت لا. قال: فتعلمها. فيه جواز تعلم لغة العجم إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين، ومن ذلك تبليغ العلم والدين واتقاء شر القوم الظالمين. قال: فتعلمتها في 17 يوما، وهذا دليل على حذقه وحفظه. هذا حديث صحيح، قد أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وضح للذي قبله، وقال: إني والله ما أمن يهود على كتابي. مفرد يفيد العموم، وهذا دليل على بهت اليهود وما علم عنهم من التزوير والتحريف والتبديل والتغيير، لا يؤمنون في الكتابة ولا يؤمنون في الترجمة. فتعلمت فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته. لا تعارض بين هذا الحديث والذي قبله، فالنصف الشهر هو 15 يوما، وفي هذا حذف الكسر الزائد، أو أنه حذقه في 15 يوما وزاد يومين من باب الإتقان. قال: فكنت أكتب له إذا كتب، وأقرأ له إذا كتب إليه، يكتب له بلغتهم ويقرأ له لغتهم. وفي هذا جواز كتابة العلم والرسائل بغير لغة العرب، لكن على من يتقن الترجمة ويحسنها، وليس كل متكلم بلغة العجم يحسن الترجمة، فبعضهم يذهب إلى الترجمة بالألفاظ ولا يحسن الترجمة بالمعاني، وترجمة الألفاظ دون العناية بالمعاني قد تؤدي إلى الإخلال بالمعنى. وكثير من الناس في هذه الأيام يعتمد على ترجمة جوجل، وهي مفيدة في الجملة بحيث أنها تقرب مضمون الرسالة أو المكتوب، لكن من حيث أنها تتقن وتبين قد يحصل غير ذلك. وإذا لم تتقن الترجمة فهمت المعاني على غير المعنى. وفي مرة كان أحدهم يراسلني عن امرأة خطبها في بريطانيا، هل يجوز أن يقابلها للنظرة الشرعية في المطار؟ فأفتيناه بنعم، فترجم له المترجم: يجوز أن يقبلها. فحصل لبس عندهم، فذهب يتراسل مع بعض الأخوة يقول: الشيخ عبد الحميد يفتيني أن أقبل المرأة في المطار. قلنا: ما هكذا، فلا، كيف يقبل امرأة أجنبية؟ فبعضهم لا يحسن الترجمة فيتفطن لهذا. قال: أخرجه الترمذي. فقال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد به قال: ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن خارجة بن زيد به، فزاد فيه الأعرج وسليمان بن داود الطيالسي عبد الرحمن هو ابن أبي الزناد. ثم قال الإمام أحمد بعد: حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فذكر نحوه. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا قرة قال: سمعت يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس. المربد المكان الذي وضع فيه الحبك الجرين ونحوه. فجاء رجل أشعث الرأس كأنه من البادية، أو أن شعث الرأس بسبب السفر. بيده قطعة أديم أحمر، جلد أحمر، فقلت كأنك من أهل البادية. قال أجل. قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك، فناولناها فقرأناها، فإذا فيها من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا بعد البسملة أو السلام أو نحو ذلك، إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي دخلتم في الإسلام وأتيتم بمطالبه العظام، بدءا بالشهادتين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويلزم الجاحد أيضا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جمع الشهادتين في مكان واحد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة أي المكتوبة، وأتيتم الزكاة أي المفروضة، وأديتم الخمس من المغنم. وهذا دليل على أن هذا الحديث من أواخر الأحاديث بعد أن استقر أمر الإسلام. قد يقول قائل: لماذا لم يذكر الحج في هذا الحديث؟ إما لأنه لم يتعين عليهم، وإما أنه ذكر الواجبات المتحتمات، والحج علم من أحاديث أخر. وسهم النبي وسهم الصفي: الصفي هو سهم يخرج قبل القسمة، يصطفي الأمير لنفسه شيئا، جارية أو عبد أو فرس أو متاع، لا محذور في ذلك، مكرم له. وكذلك خلف، لأنه قاد الجيش ويتعب، وربما سهر، وربما بقي في فكر ونحو ذلك، فيخص من باب الإحسان. أنتم آمنون بأمان الله ورسوله، يعني إن حققوا الإسلام صاروا في أمن وأمان، لا يجوز أن تتعرض لهم مطلقا. فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث الكتابة والعمل بها إن علم ثبوتها. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بيده، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وإنما كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقره ابن خالد ويزيد بن عبد الله بن الشخير. قال رحمه الله: قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن سعيد الجريري، ثقة واختلط، عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير قال: جاءني أعرابي ونحن بالمربد، فقال: هل فيكم قارئ يقرأ هذه الرقعة الكتاب؟ قلنا: كلنا نقرأ. قال: فاقرأوها لي. قال: هذا كتاب كتبه لي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن عقيش، حي من عكل بعض قبائل العرب، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال: إنكم إن شهدتم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأخرجتم الخمس من الغنيمة، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنكم آمنون بأمان الله. أخذ الرافضة بهذا الحديث على أن الصفي مطلقا هو علي بن أبي طالب، وليس ذلك، إنما هو ما يصطفيه قائد الجيش بكل زمن وحين. فإنكم آمنون بأمان الله. قال: قلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لكم هذا الكتاب. قال: نعم. أتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغضب، ضرب بيده على الكتاب فأخذه. قال: فأتبعناه. فقلنا: حدثنا يا أبا عبد الله. قال: كأنه يا عبد الله. عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته يقول: إن مما يذهب كثيرا من وحر الصدر، ضيق الصدر وما فيه من الغل والحقد والحسد والمغينة، صوم شهر الصبر شهر رمضان سمي بشهر الصبر لأن الصيام يحتاج إلى مصابرة، وصوم 3 أيام من كل شهر ولم تحدد بأيام البيض. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من أي شهر صام كما في حديث عائشة في الصحيح، ومع ذلك قد جاءت أحاديث مجموعها تثبت في فضيلة أيام البيض. هذا حديث صحيح، والجريري هو سعيد بن إياس مختلط، ولكن معمر روى عنه قبل الاختلاط كما في الكواكب النيرات، ثم إنه قد توبع. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن قرة بن خالد السدوسي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير به قال رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال حدث جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده، قال وفي زمان الحجاج حين كانت الولاية لعبد الملك بن مروان، فقال لي يا أبا عبد الله أترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان؟ قال فقلت وما هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا أن لا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال فقلت لا والله ما أظن أن يغني عنك شيئا، لما علم من جرأة الحجاج على المخالفة وعلى الشدة والغلظة، مع أن مثل هذا الكتاب لا سيما هو ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفي لهم بما فيه. قال وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي القرشي أحد المبشرين بالجنة، فنزلنا عليه فقال لي أبي أخرج معي فبع لي إبلي هذا، فقال له أبي أخرج معي فبع لي إبلي هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد. سيأتي في باب البيوع الحديث أصله في الصحيح عن مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم كابن عباس، ونهى عن بيع الحاضر للباد رفقة بأهل الحضر حتى لا يتحكم فيهم الحضري، وأيضا حتى لا يغرر بالبدوي فيبقى الناس على بعضهم لبعض يرزق الله بعضهم من بعض كما في حديث جابر. ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا وممن ساومك أمرتك ببيعه. النصح البيع والشراء. قال فخرجنا إلى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا، فساومنا الرجال حتى إذا أعطانا رجل ما نرضى قال له أبايعه؟ قال نعم رضيت لكم وفاءه فبايعوه. فبايعناه، فلما قبضنا مالنا وفرغنا من حاجتنا قال أبي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ألا يتعدى علينا في صدقاتنا، يعني حين تؤخذ صدقاتهم من إبلهم أو من شائهم أو من بقرهم أو نحو ذلك. قال فقال هذا لكم ولكل مسلم، يعني هذا لا يحتاج إلى شرط ولا إلى كتابة، هذا لجميع من أسلم. قال على ذلك إني أحب أن يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب. فخرج حتى جاء بنار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الرجل من أهل البادية صديق لنا وقد أحب أن تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته، فيه الشفاعة في الأمور المباحة والمحمودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة تجر وليقضي الله على نفسان نبيه ما أحب، والشافع له أن يمدح المشفوع له بما فيه حتى يعرف له قدره ومنزلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم. قال يا رسول الله إني قد أحب أن يكون عندي منك كتاب على ذلك. قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. هذا حديث حسن، حديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا القواريني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا سالم أبو النضر به، وفيه أن الشيخ قال لسالم فتراه نافعي عند صاحبكم هذا فقد والله تعدي علينا في صدقاتنا. قال قلت لا أظن ذا الله. من عرف يا أخوة الشدة الغلظة أو عرف بخلف الوعد أو عرف بأي صفة قد يساء الظن به. فانظر حين أسرف الحجاج في المسلمين أصبح ظنهم به قليلا، لا يؤملون فيه الخير. قال رحمه الله: تعليم الصغير. وهذا من المهمات، فإنه كما يقال: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وكما قيل: وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا تعلم الصغير العقيدة الصحيحة والأخلاق النبيلة، حتى وإن وقع منه قصور في فترة من الفترات يرجى رجوعه ويرجى خيره. ثم إن الصغير صافي الذهن يسهل حفظه ومراجعته، ووقته في فراغ إن لم يستغل في العلم قد يستغله في اللعب. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. وهذا اللفظ يدخل فيه تعليم الصغار من الذكور والصغار من الإناث. قال رحمه الله: قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله: أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا الزهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الحسن بن علي بن أبي طالب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ تمرة من تمر الصدقة فانتزعها منه، قال: أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ يعني نهاه عنها مع أنه غير مكلف، وعلمه الآداب الشرعية والأخلاق المرضية. والحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي أنه قال: كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ وفيه أن الصدقة حرام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد وثقه بن معين كما في تهذيب الكمال والخلاصة والزهير بن معاوية. والصدقة المحرمة عليهم صدقة الواجبة والمستحبة، كلها محرمة، ومن فرق يحتاج إلى دليل. والحديث أخرجه أحمد فقال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بن أبي ليلى عن أبي ليلى، قال هنا سقط الصواب عن أبيه عن أبي ليلى، أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بطنه الحسن أو الحسين. شك زهير قال: فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أساريع، أي طرب. قال: فوثبنا إليه فقام فقال عليه الصلاة والسلام: دع ابني أو لا تفزع ابني، رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم دعا بماء فصبه عليه، قال: فأخذ تمرة من تمر الصدقة، قال: فأدخلها في فيه، قال: فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه، تعليما له وتأديبا وزجرا مع الرفق، لأنه لا يخاطب بما يعجز عن فهمه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن أبي عن جده عن أبي ليلى، فذكره مثل ما عند الإمام أحمد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي. وهكذا الأطفال المساكين يرغبون في الحلوى وفي المأكولات نحو ذلك، فالإنسان إن تيسر له أن يأتي لهم بذلك فعل، وإلا ترفق بهم حتى يقنعهم. قال: فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال لي رجل: ما عليك لو أكل؟ فقال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة، يعني ليس لها شأن. قال: إن لا نأكل الصدقة. ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصغير أن يأكل الحرام، وإن لم يكن مكلفا فوليه مكلف، فلا يجوز الأولياء أن يؤكلوا أبنائهم الحرام. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا من جوامع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، دع اترك ما يريبك، ما تدخله الظن والشك إلى ما لا يريبك، يعني لا تقم إلا بما تيقنت حله، واترك ما تيقنت حرمته أو شككت فيه. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي كاد يقع في الحرام. فإن الصدق طمأنينة، فيه فضيلة الصدق، سكينة في القلب وطمأنينة في الصدر وراحة للبال وعدم تخوف. وإن الكذب ريبة من عدة أوجه، منها أنه يخاف أن يفضح في كذبه ويبقى متخوفا من معرة إثم هذا الكذب، ولأنه يعني مرض يتصب به من قلت أخلاقه وضعفت آدابه. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، اللهم اهدني فيمن هديت هداية التوفيق، ولا بأس أيضا أن تشمل هداية العلم والعمل، وعافني فيمن عافيت عافية البدن وعافية الدين والعافية في الأهل والولد عامة، ويدخل فيها عافية الدنيا والآخرة، وتولني فيمن توليت، ومن تولاه الله كان معينا له ناصرا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وبارك لي فيما أعطيت من الأرزاق الحسية والمعنوية، فيدخل فيها البركة في الأطعمة والأشربة والألبسة والمساكن والأبناء والعلم والعمل وغير ذلك. وقني شر ما قضيت، دعوة بالسلامة من جميع الشرور والآثام. إنه لا يذل من واليت، فالعزة ملازمة لهم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وربما قال تباركت ربنا وتعاليت، تباركت تعاظمت، وتعاليت علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ففي بعضها لا يعز من عاديت، أي أنه لا يرفع من عاداه الله سبحانه وتعالى. وهذا اللفظ كما ترى ليس في ذكر الوتر، سيأتي في بعض الطرق ذكر الوتر، واختلف في هذه اللفظة، والذي نقله الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير أن زيادة في قنوت الوتر بل وفي الوتر فيها ما فيها، فهو حديث مطلق يدعى به في أي وقت. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت بريد بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال قلت للحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيه، قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقيل يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال وكان يعلمنا هذا الدعاء، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. قال شعبة وأظنه قد قال هذا أيضا تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة وقال حدثني من سمع هذا منه، ثم إني سمعته حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه فلم يشك في تباركت وتعاليت، فقلت لشعبة إنك تشك فيه؟ قال ليس فيه شك، هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه، وأخرجه أبو داود. قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال عن أبي الحوراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر، يعني سيكون المعنى في قنوت الوتر أي في صلاة الوتر، أما القنوت المعهود الذي يأتي به الناس في الدعاء بعد القيام من الركعة الأخيرة كم هم الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ولم يذكروا هذا الدعاء. قال: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: أخبرنا الزهير، قال: أخبرنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه. قال في آخره: قال: هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر. أبو الحوراء ربيعة بن شيبان: هذا حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها، وأخرجه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. خرجه النسائي بن ماجه، لا يعرف شيئا أحسن من هذا، مع ذلك الحديث فيه ما فيه على ما هو معلوم من حيث لفظة القنوت الوتر، لأن الحديث كما ترى رواه شعبة قبل، ولم يذكر فيه القنوت ولا في الوتر. إلى هنا بارك الله فيكم.